أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقا. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحيانا فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
يا هلا والله، ريحتكم طيبة ما شاء الله. الله يسعد مساكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد. ليلة الجمعة ذكرنا في الحلقة الماضية اللي هي المسابقة أو السؤال اللي طرحناه عن اتفاقية حقوق الطفل اللي هي في 20 نوفمبر، وكان السؤال عن العام واللي هو الجواب 1989. اليوم المسابقة في حساب فاغية العود على انستغرام، والسؤال يقول ما معنى كلمة فاغية؟ جاوبون على هالسؤال في حسابهم في انستغرام. وشروط المسابقة انكم تتابعوا حساب وتمنشن ثلاثة من معارفك أو أصحابك. الجوائز قسيمة شرائية بقيمة 600 ريال، والسحب يكون يوم الأحد المقبل. طيب عشان ما نطول، القصة اليوم فيه اثنين جيران، وجيران من فترة، لكن ما هم متوافقين أو ما بينهم يعني ما بينهم علاقة طيبة. واحد من الجيران شوي مؤذي لجاره، مو بشوي، مرة مؤذي. يعني بتسمعوا من القصة أنه مرة مؤذي الجارة. الجار الأول الحبيب الطيب اسمه سعد، الجار الثاني اسمه فهد. فسعد في حالة من حاله، يوقف عند باب بيته بسيارته أو داخل طالع رايح جاي، ما يؤذي جاره ولا يمسه ولا شيء. لكن جاره اللي هو فهد يمارس الإيذاء، يمارس المضايقة على جاره، ودايم يشكي. إما أنه يشتكيه في مثلا البلدية، ولا يشتكيه في الشرطة، ولا يشتكيه مثلا على المرور وقف عند باب بيتي، ولا موذيه أذى. كل شوي يدور عليه الزلة، في عند جماعة المسجد أو جماعة الحارة يسمع فيه، يتكلم فيه والغيبة. وهذا سعد متطامن على قولتهم بسم الله سبحانه، ويحاول يكف شره عن جاره وما يؤذيه، وكافن خيره شره. فمرت الأيام ومرت مرت السنوات، ولا يزال هذا الجار اللي هو فهد وعياله يؤذون سعد وعياله. شوي شوي سعد بدأت تجيه مضايقات، ولا عاد صار يقدر يتحمل. هي الفكرة وشو؟ كل واحد منهم يمارس حياته بشكل طبيعي، لكن فهد خلنا نقول هو عياله ماخذين راحتهم بشكل أكبر. يجي مثلا يسد باب جاره، يكب زبالة عند باب جاره بحجة مثلا أن حاوية الزبالة وانت بكرامة قريبة من باب بيت، يجي يرميها جنب زبالة فيصل أثرها إلى بيت سعد. وكلنا منا في حياته في 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 الحارة في الحي، كلنا لنا جيران، فطبيعي بعضنا يتعايش مع بعض، أو على الأقل نكف شرنا عن بعض. إذا ما فيك خير كف شرك. مرت الأيام زي ما قلت لكم. المهم ويجي يوم ضايق آل فهد، ضايقوا آل سعد أو بيت سعد. فوش اللي صار؟ طلع سعد وكان في لحظة يعني مجتمع عنده تراكمات قديمة، وطلع ولقى واحد من عيال فهد كاب زبالة عند باب وانت بكرامة عند باب بيته، وشافه وهو يكبهم. دائما يكبونه بس ما يشوف، ما يلحظون. هو انتبه له ودرى انها الان بالصدفه، درى انه يكب زباله، فطلع عليه ليش تكب زباله؟ سفاه الولد كبير يعني مو بصغير، فوق العشرين. وفي لحظه غضب جاء سعد ويصفق الولد كف طرق. هو عطاه ولا ما عطاه؟ مباشره انقلبت عليه الدنيا، ويجي فهد اللي هو أبو الولد ويجي بعياله وهواش وصراخ في الحارة، انقلبت الحارة سيرك، من الإزعاج ومن الجلبة والصوت والتهديد والتوعيد والسب والتلعين و مباشرة فهد قدم دعوى على المحكمة في المحكمة الجزائية يطلب محاسبة باسم ولده، يطلب محاسبة جارة ما ناظر السنوات اللي هو يوذي فيها جارة. جاء الموعد وحضر سعد وحضر فهد بالوكالة عن ولده. لما حضروا في المحكمة بداية القضية طبعا شلون تكون بداية الترافع، يجي القاضي طبعا ما راحوا لهيئة التحقيق أو النيابة العامة مباشرة، هو اتجه لأن النيابة العامة تحرك الدعوة العامة، ففهد ما استعجل ولا انتظر تحريك دعوة، بيحرك دعوة بالحق الخاص. القاضي وجه السؤال إلى سعد أنه هذا مدعي عليك بالوكالة عن ولده أنك قمت بالاعتداء على ولده بالضرب، فالآن بيسمع جواب سعد. فلما بدأ سعد يقول جوابه القاضي متوجه إلى سعد، هنا جالس فهد. فهد لاحظه القاضي يعني بكل وقاحة وبكل قلة أدب، حاط رجل على رجل وحاط يعني أوكي تحط رجل على رجل ماشي في الأماكن العامة، لكن في مجلس القضاء لا، تأدب واحترم مجلس القضاء. المشكلة مو بس أنه حاط رجل على رجل، حاط رجل على رجل وحاط وانت بكرامة باطن القدم في جهة أو عفوا من هنا في جهة سعد. فالقاضي التفت له وعطاه يعني نظرة بالعين أنه نزل رجلك، ففهمها فهد ونزل رجله. لما نزل رجله بدأ سعد يقول جوابه عن هذه الدعوة، هذول مؤذين وأنهم مهيب أول مرة وأنه كذا كذا، يعني ليش أنا ضربته، وما أنكر الضرب بس يقول ليش أنا ضربته. بعد شوي جاء فهد هما نزل رجله طلع سبحة بدأ يلعب فيها تك 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 ويلعب يدخلها في أصبعه ويقول بها كذا. قاضي انزعج، وهذا أمر في الأماكن العامة مؤذي فما بالك في مجلس القضاء. قال القاضي دخل السبحة. يوم خذ شوي وسعد يكمل مرافعته أو عفوا يكمل جوابه عن الدعوة، جاء فهد ويطلع جوال ذيك الأيام أيام شو اسمه الأجهزة القديمة نوكيا، ويطلع الجوال ويلعب سنيك. يعني أول مشكلة فاتح الصوت طالع هذه إذا خسر، ويعصب عليه القاضي لأنه نهاره 3 مرات على 3 مخالفات. جاء القاضي قال له وقف، قم ونادى الأمن اللي في المحكمة وقال لهم سوى فيه محضر، كتبوا فيه محضر أنه يخالف حفظ وضبط نظام الجلسات، وأحاله إلى التوقيف 24 ساعة، وهذه من الصلاحيات المخولة للقاضي لحفظ وضبط نظام الجلسة. تقول لك المادة 42 بعد 100 المادة، شوف أنا أقرأ من نظام الإجراءات الجزائية، تقول لك المادة 142 ضبط الجلسة وإدارتها منوطاني برئيسه اللي هو رئيس الدائرة، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان المحكمة تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد عن 24 ساعة. فالقاضي أخرجه ووجه بإيقافه ب 24 ساعة لقاء ما ارتكب، ثم وقف القاضي القضية وأجلها إلى موعد آخر. جاء الموعد آخر بعد ما توقف فهد هذه 24 ساعة، عسى أنه يكون تأدب. المهم بدأت الجلسة الجديدة وقال القاضي لسعد أكمل مرافعتك أو أكمل جوابك. فقال سعد أنه هذا اللي صار، أنا رجل عيال هذا فهد وعياله يستفزوني يؤذوني، يوقفون سيارتهم عند بيتي، يكبون زبالهم بكرامة عند باب بيتي، يقطع عنده شجر أو نخل يكب على بيتي يقطعونه إذا جو يقلمون الأشجار اللي تطيح في بيتي، وأنا ساكت سنين وأنا ساكت 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 صابر، لكن وصلت إلى مرحلة خلاص صارت القشة التي قصمت ظهر البعير، وفي لحظة غضب نعم أنا ضربته. فهاد قال يلا يا شيخ احكم عليه، ضرب لازم تحكم عليه بالتأديب. واصل فهد ممارساته في عدم حفظ واحترام مكان القاعة، لازم أنك تحترم هذا المكان اللي أنت فيه، مجلس الحكم، هذا مو بأي مجلس عادي، أنت واقف أمام شخص يوقع عن من؟ القاضي هذا يوقع عن من؟ أحكامه هذه اللي يوقع عن من يوقع؟ تدرون عن من؟ يوقع عن رب العالمين، هذا يقضي بحكم الله سبحانه وتعالى، يجب أنك تحترم وتحترم قاعته وتحترم أوامره وتجتنب النواهي اللي ينهاك عنها في القاعة. وفي كتاب ابن القيم المعروف والمشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين، موجه للقضاة ومن يحكم في أقضية الناس. فأنهى بل هذا فهد، يا الله شيخ شوف اعترف. المجاة الشيخ أو رئيس الدائرة قال له وش تقول يا فهد في الكلام اللي يقوله عنك جارك أنك أنت وعيالك تسوون الأشياء هذه؟ فهد ما توقع أن يتوجه له هذا السؤال، يحسب أن الدعوة خلاص ادع عليها بالنصفقة كف وتبي تستحق. قال طيب جارك الآن يقول أنك تسوي هذه الأشياء. فهد ما استعد فبدأ يخبص، قال احنا نقصص الأشجار وهي تطيح ما ندري عنها، ما نقدر ندخل بيته ونطلع اللي يطيح، والله زبالة وانت بكرامة قريبة من باب بيته. طيب في زبالة ثانية راح كب فيها، ليش تكب جنبها؟ كب وسطها، ما في أحد زبالته عند باب بيته، كل بس أنت تروح تقربها وتجيبها عند باب بيته وفق ما جاء في كلام سعد أنه كان يقربها. طيب ليش توقف عند باب بيته وتوذيه؟ وقف مثلا عند باب الكراج خليه ما يقدر يطلع ولا يدخل. قال الشارع مو بحقه. فبدأ يقول أقوال فيها من الإيذاء على جاره، بالعكس يعني بدأ الآن فهد يجيب عن الأشياء اللي قالها سعد في دعوة. وفهد كان يعتقد أنه فقط بمجرد أني ادعيت خلاص فق ولدي بأخذ حقي منه ومع السلامة. ففحص القاضي الكلام اللي قاله المدعى عليه في أقواله أني فعلا صح أنا ضربته، بس أنا ليش ضربته؟ لقاء الأشياء اللي هم يمارسونها ضدي، لدرجة مثلا قال فهد كان يقول على عفوا سعد يقول ان عيال فهد يطلون من الدرايش ومن السطح على بيتي مرات كثيره ويكشفون عوراتي وانا ساكت ما اقول لهم شيء، اجي انصحه ما يستمع لي ولا يستجيب لي. فلما سال القاضي فهد عن هذا الكلام قال مو بشغلي، هذه النوافذ مجازه من البلديه. فضبط القاضي اجابات فهد، وعرف القاضي ان فهد قليل أدب، وعرف أنه فعل المؤذي وأنه متبلي سعد في حياته ومتبلي هو عائلته في 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 وضعهم. فجاء القاضي بعد ما سمع الدعوة وسمع المرافعة وسمع الإجابة الآن يبي سبب لإصدار الحكم. فقال القاضي سبب في البداية أنه قوله سبحانه وتعالى آية سورة النساء وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اللي هي الآيات المتعلقة بحق الجار. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وفي الحديث أو الأثر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وتعرفون مثلا الآثار اللي ما أدري عن صحته من عدمه وصى حتى سابع جار. المهم أنتم تعرفون حق الجار في الإسلام وهذا حق معتبر وحق قائم. فسبب القاضي على موضوع حق الجار وأضاف إلى ما ورد من فهد، من أنه ثبت القاضي أن فهد هذا فعلا قليل أدب، فعلا يؤذي جاره، بلقاء ما ورد في دعوة سعد وما ورد في إجابات فهد. فأصدرت الدائرة حكمها بأولا معاقبة سعد لأنه اعترف بأنه ضربه كف وهو غلطان، المفروض ما يضربه كف، بتأديبه بالجلد 10 جلدات. ثم حكمت الدائرة على فهد لقاء ما بدر منه تجاه سعد وعائلته وبيته
بالمضايقة بالسيارة والنفايات أو زبالة بكرامة، كشف العورات من الدرايش، رمي المخلفات حقة الأشجار والنخل في بيته، حكم عليه بالسجن 10 أيام مع أنه هو اللي كان جاي ومدعي، بالإضافة إلى أن من الأسباب أنه ارتكب أخطاء في الجلسة اللي قلنا لكم الإزعاجات هذه اللي سواها، والقاضي كان أعطاه مهلة ومهلتين لكن أخربها. فهنا انتهت القصة، لكن غير موضوع حق الجار اللي أحاول أني أنشر هذه الرسالة الوعي وأبثل حق الجار في الإسلام عظيم، أيضا حق القاضي وحق الجلسة وحفظها ونظامها أيضا عظيم. ومثل ما قلتكم في النظام عندنا في الفصل الثالث من نظام الإجراءات الجزائية حفظ النظام في الجلسات، المادة 42 بعد 100، والمادة 143 تقول لك للمحكمة، انتبه، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد جريمة تعد جريمة تعد على هيئتها أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفق المقتضى الشرعي. يعني أنت جاي في جريمة ثانية ترتكب جريمة أثناء الدائرة، تلفظ، اعتداء، سب، أي جريمة تقع منك ستحاكم عليها. عندنا مثلا مادة 144 لو وقعت جريمة على مو شرط على أعضاء المحكمة، جريمة على أحد الحاضرين، جريمة مثلا شخص اكتشف مثلا أن في جيبه مخدرات، أن مع سلاح، ارتكب جريمة عادية، جريمة غير الاعتداء على الهيئة أو هيئة المحاكمة أو أحد موظفي الدائرة، فيصل الأمر إلى القاضي أنه يحيله إلى النيابة العامة لتحريك الدعوة ضده وإن كانت الجريمة غير الجريمة المنظورة. وهذا ترى أمر كبير يجهله الناس. احترم من أنت أمامه، زي ما قلت لكم هذا القاضي هو يوقع عن رب العالمين، وهذه المحكمة لها خصوصيتها بالاحترام. أنت ما أنت في مكان عادي ولا أنت في مكان عام، بل في مكان محصن ومحترم بموجب النظام. وهذا اللي حبيت أنوركم فيه من خلال رسائل توعوية من مذكرات قضائية. أتمنى أن القصة كانت خفيفة وقصيرة ولطيفة عليكم. في النهاية كالعادة أتلقى منكم نصائحكم وتعليقاتكم وانتقاداتكم. نعم ممكن هامش الإثارة خف، لكن أنا عندي رسالة توعوية وتثقيفية للناس، ليست المتعة هي الرسالة اللي عندي. إن حصلت المتعة أقرأ تعليقات، نعم، والناس تقول خف مستوى المتعة، خف مستوى الإثارة، نعم أنا أعرف، أنا يعني في كثيرين عنده هامش من الإثارة والمتعة، لكن أنا ما طلعت أمامك حتى أعطيك الإثارة والمتعة. أنا عندي رسالة في الحياة، رسالة مجتمعية توعوية تثقيفية، أبغى الناس تفهم في الأنظمة المرعية اللي أصدرها ولي الأمر. للأسف هذا النظام منشور، ترى ما حد يعرفه، قليل اللي يعرفونه. نظام الإجراءات الجزائية، نظام المرافعات الشرعية، نظام المحكمة التجارية، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الأنظمة الإجرائية القضائية، الناس ما تدري عنها. بل إن بعض الناس يستعمل نظام في نظام المرافعات الشرعية مثل يستعمله أمام ديوان المظالم. فأنا أهدف إلى الناس توعى في حقوقها والأنظمة، وتتثقف في موضوع كيفية التقاضي، كيفية مراجعة السلطات، خصوصا مثل سلطات التحقيق أو التعامل معها، أو التعامل مع سلطات المحاكم سواء المحاكم الجزائية أو غيرها. فأتمنى أنكم تأخذون هذا الشيء بعين الاعتبار، بالإضافة إلى أني ما أنشر رسالتي بشكل جامد، أحاول أنشرها في قالب قصة، وأشير وألقي وأسلط بعض الضوء على السلطة القضائية والسلطة العدلية عندنا، وكيف أنه المنظومة بشكل عام جالسة تتطور وجالسة تقدم نموذج مميز وممتاز، سواء على مستوى التعامل أو على مستوى التقني. مثل ما نشوف الآن يعني القضية هذه، فهد وسعد، شون فهد قيد قضيته؟ قضية قديمة قبل سنوات، كان حاط ملف أخضر على اللاقي وراح مقدمه إلى المحكمة. الآن كيف تقيد دعواك؟ عن طريق ناجز أونلاين، ما تأخذ منك 5 دقائق وانت في بيتك، وحتى التقاضي وانت في بيتك. فودي أسلط فعلا ضوء على هذا التطور الجيد والجميل. وأيضا لا أزال
أتشرف بتعليقاتكم وانتقادكم، وإذا حصل فرصة للإثارة والتشويق فلا مانع منها، لكن أنا قلت لكم إن الـ 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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وتمسنا على خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا معنا،
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم، ونلقاكم الحلقة الجاية.